415. والآن مع الشريط الثامن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. هذا الأصل محل إجماع من أهل العلم في جملة أحكامه، وبينهم خلاف في تفاصيله. وهذا الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا اللفظ عند البيهقي وغيره وله، وهو في الصحيحين بلفظ: لو يعطى أناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. في لفظ زيادة والبينة، أو بهذا اللفظ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله البينة على المدعي لها أيضا في الصحيحين شواهد تدل عليها، منها حديث الأشعث بن قيس أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما اختلف هو رجل في خصومة، قال: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. وجاء معناه في صحيح مسلم من حديث وائل بن الحجر، من حديث وائل بن الحجر قال: ألا تبينه، على تبينه. ثم قال يحلف، يعني قال له من يحلف إذا لم يكن بينه، قال: إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه. قال: ليس لك إلا ذلك. وفي أحاديث أخرى جاءت تقرر هذا الأصل، ما قول الله تعالى: وتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فيما يتعلق بإثبات الحقوق لأهلها، أو في إثبات الحقوق حتى لا تضيع الحقوق. المسألة الأولى في هذه القاعدة هي قولها البينة، البينة على المدعي. ما البينة؟ حصرها بعض أهل العلم في بعض في جملة إثبات أشياء تثبت الحق، فقالوا البينة هي رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين صاحب الحق، شاهد مع يمين صاحب الحق. فإذا ادعى رجل على رجل حقا من الحقوق في يده أو في ذمته فإن عليه بينة، يقال: ما بينتك؟ هل عندك بينة؟ يقول: عندي بينة. فيحضرها، فإن كانت رجلين فتثبت الحق، وإن كانت البينة رجل وامرأتان كذلك في المال وما يؤول إلى المال، على خلاف لأهل العلم في هذا الأصل. وهذه وكونه رجلان أو رجل أو رجلين أو رجل أو امرأتان، هذا إجماع من العلم. أما إذا كان ما ليس البينة، ما عند إلا شاهد واحد، ما عند إلا شاهد واحد، يدعي مثلا بيت في يد رجل، أو يدعي أرض في يد رجل، أو يدعي أنه يطلب فلان مبلغ من المال أو ما أشبه ذلك من صحيح الحقوق، قال: ما عند إلا شاهد واحد، نقول: احلف مع شاهدك هذا، يكون شاهدك دليلا لك، واليمين تعضدها وتؤيدها. وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم إلى أن المدعي يحلف مع شاهده، لما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد، وفي لفظ قضى باليمين بطالب الحق يعني مع شاهده. وجاء وهذا صحيح مسلم، وله شاهد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، وهما شاهدان جيدان، وله شواهد كثيرة تدل على أنه أن الحق يثبت بالشاهد مع يمين صاحب الحق. هذه هي البينة عند جملة من أهل العلم، بينة عند جملة من أهل العلم. وقال آخرون إن البينة كل ما يبين الحق، كل ما يبين الحق كل ما يبين الحق ويوضحه، سواء كان هذه الإثباتات، هذه الإثباتات المذكورة أو هذه البينات أو غيرها، كل ما يبين الحق فهو بينة. وقالوا إنما ذكر في الآية فإن يكون رجلين فرجل وامرأتان، هذا ليس في إثبات، ليس في القضاء بالحق، إنما هو في إثبات الحق. فرق بين القضاء في الحقوق وتمييز الحقوق وبيان أصحابها، وبين إثبات الحقوق لأهلها. من أراد أن يعقد عقدا من بيع أو إجارة، أو أراد أن يسلب إنسانا أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يتوثق ويثبته بأعلى البينات، برجلين أو رجل وامرأتان، أن يثبت بأعلى البينات. لكن في القضاء بالحقوق وفي الفصل في الحقوق والفصل في الخصومات قد تكون البينة أعم من هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل بين الخصومات. ولهذا ذهبت جملة من العلم إلى أن الإثبات، إلى أن البينة التي تبين الحق تكون لأشياء كثيرة غير هذه الأشياء. ولهذا قالوا إنه في أشياء كثيرة قررت الشريعة القرائن، مجرد القرائن، فإذا وجدت قرائن يحلف معها صاحبها، يحلف معها صاحبها إذا وجدت قرائن. قال مثله في القسامة، في القسامة وهي ما إذا ادعى قوم أن رجلا قتل رجلا منهم، قتل رجلا منهم وكان هنالك شيء من العداوة بينهم، أو وجد القتيل في هذا الحي مثلا، ووجد رجل هرب وهو متلطخ بالدماء ومعه آلة قتل من سكين ونحوه، وإن لم يرى أنه قتل فإن هذه قرينة تقوي جامد المدعين، فليجري هذا يحلفون 50 يمينا مع هذه القرينة، وإن لم تكن شهادة بالعين وأنه رأه قتل، إنما هي قرينة تبين أن هذا قتل، أو كان وجد القتيل في مكان هم أعداء له، هذه قرينة، فيحلفون معها، فيحلف أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم المتهم بالقتل. قالوا هذا يبين أن البينة أعم من أن تكون بالشهادة ثلاث رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين طالب الحق، فإذا قوي جانب المدعي كانت اليمين معه، فلأجل هذا قالوا إن اليمين تكون في جانب، في جنبة أو في جانب من كان حجته قوية. هذا أصل، وهذا أصل أقوى، وهذا الأصل أقوى، وهو أن اليمين تكون في جانب من كانت حجته قوية. هذا الأصل، من كان جانبه أقوى فاليمين معه، فيحلف ويستحق الدعوة. قالوا هذا هو الأصل الذي تقرر. قالوا إذا ماذا تقولون بقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على ما أنكر؟ ظاهر الحديث، ظاهر الحديث كما هو قاعدة، بل هو القاعدة، هو حديث وهو قاعدة. ماذا تقولون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأنتم تقولون هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث، فكيف تقول إن اليمين تكون في جانب المدعي أحيانا، تكون في جانب المدعي؟ نقول هذا الحديث والذي أخذت منه هذه القاعدة المؤدبة منها، أولا أن هذه القاعدة ليست بصحيحة، لأنها مستندة إلى حديث لا يثبت على الجواب الأول، فتكون القاعدة غير صحيحة على الإطلاق لأنها مستندة إلى حديث لم يثبت. وأكثر وكثير من الأحاديث تثبت اليمين بجانب المدعي، تثبت اليمين بجانب المدعي إذا كان هناك قرينة تقوي جانبه. الجواب الثاني أن هذا أن هذه القاعدة المأخوذة من الحديث المذكور من باب العموم والخصوص، فالأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والجواب الثالث وهو أصحها أن يقال إن هذا الحديث في الدعوى المجردة التي ليس فيها إلا مجرد الدعوى، وهذا أصح. كل من ادعى دعوى في استشقاق شيء وأنه يملكه لاستحقاق شيء في يد إنسان أو في ذمته، ادعى على إنسان أنه يطلبه شيئا من المال أو ادعى عليه أنه أن هذا البيت الذي في يده له أو هذه الأرض له أو ادعى أن هذه السيارة له أو أي شيء، ادعى شيئا لإنسان، ادعى شيئا في يد إنسان أنه يملكه، رفع دعوى إلى المحكمة قال هذه السيارة لي أنا أملكها وهي في يد ذلك الإنسان، هذا البيت لي، هذا البستان لي، أنا أطلب فلان، أنا سلمت فلان 1000 ريال. نقول عليك البينة، إذا كانت مجرد دعوة ما في أي قرينة تعضدها، ليس هنالك أي قرينة تعضدها أو تؤيدها، بس مجرد دعوة وليس عندنا شيء يقوي جانب المدعي، يقوي جانب المدعي، فإذا كان مجرد دعوة نقول للمدعى عليه احلف، إذا كان المدعي ادعى وله ذلك بينة نقول ائت بالبينة لأن جانبك ضعيف تدعي، والدعوة كل يدعيها، لو يعطى أناس بدعواهم لدعى أناس بما قومهم وعنوانهم، لكن بينة المدعي، لو أعطيناكم مجرد دعوات كل يدعي على فلان دم أو يدعي عليه مال فهذه الدعوة ضعيفة. أدنى شيء أدنى شيء يغلبها بل يقتلها إذا لم يكن هناك بينة، فنقول للمدعي عليه عليك اليمين. لكن يعني إذا نفهم أن هذا الحديث في الدعاوى أو في الدعاوي المجردة التي لا يقويها شيء، وهذا الأصل وهذه قاعدة في الدعاوي المجردة التي لا يعضدها شيء. أما إذا عرض جانب المدعي قرينة من القرائن فإن دعواه التي ادعاها تعرض بيمينه، تعرض بيمينه وتقوى بيمينه ويستحق ما ادعاه، ويستحق ما ادعاه. ولأجل هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى القضاء بالنكول أو بالنكول والرد، معنى هذا واكتفوا بمجرد نكول المدعى عليه، وبعضهم اشترط مع النكول رد اليمين ولم يقولوا لا بد من البينة في جانب المدعي. معنى هذا لو أن إنسان ادعى على إنسان هذه السيارة وأنه يملكها أو أنه يطلب فلان دين في ذمة 10,000 ريال، يطلبه 10,000 ريال، فادعى عليه الدعوة، رفعت الدعوة إلى القاضي فحضر عند القاضي فقال أنا أطلب فلان أن يسلم دين 10,000 ريال. قلنا له ليس عنده شهادة تثبت حقه، قلنا مثل ما قلنا قبل البينة وإلا يحلف خصمك، قلنا الخصم احلف، لا زالت حتى الآن دعوة مجردة ما يعرض واسي حتى الآن دعوة مجردة كما قلنا، قلنا الخصم احلف، قال والله الحال نسل يعني ما امتنع، النكول هو الامتناع، النكول هو الامتناع عن الحلف، قلنا نحلف كما يحلف، رفض أن يحلف. الآن لما رفض أن يحلف تقوى جانب المدعي لما تقوى تقوى جانب المدعي تقوى جانب المدعي أن ذلك لم يحدث، لأنه عليك أن تحدث إذا كان حق حقك وتملكه، وهذا ظالم وغاصب وادعى شيئا ظلما، ومثل المدعي ممكن يدعي عليك أنت، يعني ممكن يدعي عليك وليس الدعوة يبطلها الواقع، يعني مثل أن يكون يأتي إنسان مثلا من سوقة الناس من لا مستورا أو لا يعرف أو متهما، يدعي مثلا على إنسان من علماء الأمة أو من كبارهم، يدعي عليه أنه يطلبه مثلا أنه أن في ذمته له مال وأنه أسلفه مالا كثيرا وأنه رفض، من هذه الدعوة عند مالك وجماعة لا تقبل، لأن هذه فيها قد يكون فيها إهانة لذوي المروءة وخاص ويدعى على أهل الفضل وأهل الخير ممن لا يمكن أن تكون دعوة صحيحة. فالمقصود إذا كان دعوة هذا على أخذ مالك، وإلا على الأخذ الآخر تقبل، لكن إذا كانت دعوة لا يقبلها الواقع وادعى عليه كما قلنا أنه يطلبه فرفض اليمين أنه يطلبه ماله، فقلنا للمدعي احلف، فهذا تقوى جانب المدعي في هذه الحال. طيب ماذا نعمل؟ رفض المدعى عليه أن يحلف. للعلماء في هذا ثلاثة أقوال، منهم من قال يجبر على الحلف ويحبس حتى يحلف، وهذا قول كثير من العلم، يجبر على الحلف اعتمادا على هذا الأصل وهذه القاعدة، يقولون إن اليمين على المدعى عليه لازم يحلف يجبر، فإن أبى حبس حتى يحلف، لأن اليمين على المدعى عليه. وقال آخرون من أهل العلم إنه يقضى بالنكول، بمجرد امتناع المدعى عليه نكتفي بدعواه، نكتفي بالنكول، نقضي بهذا المال للمدعي، وتكون هذه هي البينة، هذه هي البينة. ونقول عليك السلم الدراهم التي ادعى عليك لأنك امتنعت، قال يبين أن الحق في ذمتك، لو لم يكن في ذمتك الحلف. القول الثالث أنه يقضى بالنكول مع رد اليمين، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يقضى بمجرد النكول، والقول الذي يقضي بالنكول هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام رحمه الله من يقضى بالنكول، والقول الثالث هو قول مالك والشافعي ورواية أخرى عن الإمام رحمه الله أنه يقضى بالنكول مع رد اليمين. إذا رفض المدعي عليه أن يحلف نقول عليك نرد اليمين على المدعي، فلا نقول إن الأصل أن تكون إلى جانب المدعي عليه، لا، في جانب الأقوى، في الجانب الأقوى، في هذه الحال قوي جانبك أنت أيها المدعي فاحلف على دعواك هذه ويسلم لك هذا المال. وقد جاءت قضايا عن الصحابة في مثل هذا تؤيد على الأصل عن عثمان وعن ابن عمر أنهم حكموا بمثل هذه القضايا، وبعض القضايا حالفوا حكموا بمجرد النكول، وهذا الحال وهذا الحال، لكن المقصود أنهم جعلوا نكول الخصم وامتناعه عن الحلف بينة إضافة إلى رد اليمين على المدعي، إلى رد اليمين على المدعي. فلأجل هذا نقول إن البينة هي ما يبين الحق ويوضحه، فإذا ظهر وبان فإن البينة تكون تلك، سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه، فمن قوي جانبه حلف. وهذا مثل وهذا يؤيده أيضا كما قلنا قوله عليه السلام أنه قضى بالحلية كما إليه باليمين والساهد، ما جعل قضاء بالحق بمجرد رجلين أو رجل برجلين أو رجل امرأتين، بل جعله شاهدا ويمينا، شاهدا ويمينا، لأنه قوي جانب طالب الحق ومدعيه بشاهدا، فنجعل الشهادة إثبات ونضيف إليه إثبات آخر وهو اليمين فيقضى له بالحق. وهذا الأصل هو الذي يدل عليه الآثار المنقولة عن الصحابة بل والأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأن الجواب عن هذا الحديث هو ما سبق الإشارة إليه، وأن أحسن أجوى فيه أن هذا في الدعوة المجردة التي لا يسندها شيء. فنقول إذا كان مجرد دعوة لا يسندها شيء ولا يؤيدها شيء فالبينة عن المدعي واليمين على من أنكر، كما في هذه القاعدة التي دل عليها حديث ابن عباس في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. الدعاوي أو الدعاوى هي طلب استحقاق شيء في يد غير أو في ذمته، كما قلنا إنسان يدعي أنه يستحق هذا البيت في يد ذلك الرجل أو هذا البستان أو هذا الأرض أو حق من الحقوق، مثل يدعي أن له حقا في وقت أو أنه له أو أن له أو أن له مالا في ذمة، أو يطلب ذلك لذلك الرجل مالا في ذمة له ما في ذمة أو ما أشبه ذلك. هذه هي الدعاوي. وظاهر عبارة الله كما قلنا أن البين المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق، وأن كل من ادعى دعوى فعليه البينة وعلى خصمه فعليه إثباتها البينة، وإن لم يكن أي تبينة فيحلف من ادعى عليه. وهذه مسألة فيها خلاف كثير أهل العلم، ليس هذا محل ذكرها، لكن مجرد إشارة إلى هذه القاعدة فنشير إلى شيء يسير يوضح كلام صلى الله رحمه الله. وذلك أن بعض أهل العلم قال إنه في بعض الدعاوي لا يحلف المدعى عليه، واختلفوا في هذه الأشياء. ففي مثل مذهب أحمد رحمه الله قالوا إنه كثير من الدعاوي لا يحلف فيها، فقالوا في النكاح والطلاق والرجعة والإلاء، وذكروا أشياء كثيرة قالوا إنه لا يحلف فيها. فمن مثلا ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها وأنكرت تلك المرأة لا يقال إنها تحلف، قال إنه لا يحلف. وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها قالوا وأنكر، قالوا إنه لا يمين عليه وأن اليمين لا تجري في النكاح والطلاق. وكذلك إذا ادعت المرأة أنه استرجعها وأنكر ذلك قالوا إنه لا يمين وأنه لا يدخلها اليمين. أو ادعت أنه آلى منها وحلف ألا يجامعها فإنه لا يحلف يا أنكر. وذكروا أشياء كثيرة في نحو 9 أشياء واختلفوا في بعضها، وبعضهم قال إنه يحلف في مثل هذه الأشياء، وهذا محل خلاف بين العلماء. لكن المقصود إشارة إلى أن بعضهم قال يحلف في جميع الدعاوي والبينات بعموم حديث القاعدة في هذا الباب المستند هذا الحديث، وأن كل دعوى ينكرها المدعى عليه فعليه اليمين في عموم هذا الحديث. وبعضهم قال لا يحل في مجال الأشياء، في أشياء اتفق على أنه لا يحل فيها في مجال العبادات، في مجال العبادات أو مسألة أيضا الزكاة وأنه أدى الزكاة في أشياء من أمور العبادات لا يحل فيها، وهنالك أشياء اختلف فيها كما أشرنا، وهنالك أشياء محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة. وذهب جمع من العلم إلى أنه يحل في جميع الدعاوي والحقوق لعموم هذا الحديث، وقالوا إن هنالك أشياء تدل عليه. ولا شك أن هذا القول له قوته، وقد فصله العلم في أبواب الفقه. المقصود أنه أن هذا الأصل، هذه القاعدة ملخص هذه القاعدة أن كل من ادعى دعوى فعليه البينة، هذا الأصل. ادعى دعوى أنه باع من فلان شيئا، أنه اشترى من فلان شيء في الدعاوي والفسوق أيضا، وأنه مثلا فسق عقد البيع وأنه يعني ويقر به لكن ادعى فسقه أو ادعى فسق الإجارة، سواء في العقود والفسوق أيضا حتى الفسوق، حتى أن الوثوق لو ادعى مثلا فسخها وأنه وثقت فإن عليه البين، البين على المدعي واليمين على من أنكر. القاعدة الحادية عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا الأصل أو هذا هذه القاعدة أصل عظيم في أبواب الفقه، وهي من أعظم القواعد عند أهل العلم، وتدخل في أبواب غالب أبواب العلم أو في ثلاثة أرباع أبواب العلم كما قال بعضهم. وهذا وهذه القاعدة فقلنا متفق عليها، وأصلها ما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه شكي إليه الرجل يسمع صوتا أو في لوعة الرضع شك هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء، يعني هل أحدث أم لم يحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وجمعنا في صحيح مسلم عن أبي هريرة. فهذا أصل عظيم في أن من استيقن شيئا فإنه لا يزول عن هذا اليقين إلا بيقين اليقين، اليقين لا يزيله الشك، بل لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزيله إلا اليقين. فمن استيقن الطهارة فالأصل بقاء الطهارة وصحة الطهارة حتى تزول بيقين الحدث. ومن تيقن طهارة الثوب فهو طاهر حتى يزول اليقين بوقوع النجاسة في عينه، إما برؤيته هو للنجاسة أو بإخبار ثقة أن النجاسة وقعت عليه أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه يزيد يقول يقين الطهارة بيقين النجاسة. وعكسه أيضا من تيقن الحدث، من تيقن الحدث فإنه لا يحكم له بالطهارة حتى يتيقن من الطهارة، حتى يتيقن من الطهارة. من علم أنه أحدث فالأصل بقاء الحدث. إنسان أحدث وشك هل توضأ ولا ما توضأ، أنا توضأ أنا محدث أحدث قبل أن أصلي ثم لا أدري هل توضأت أم توضأ، عندي شك يمكن أن يتوضعت يمكن أن يتوضعت. نقول نقول الحدث قائم والحدث لا زال لم يزل حتى تتيقن زواله بالطهارة. كما قلنا في مثال السابق لأنه تطهر للصلاة، تطهر للصلاة لغيرها أو لغيرها، تيقن الطهارة ثم بعد ذلك حط عند الشك هل أحدث أم لم يحدث، هل خرج من شيء أم لم يخرج من شيء، من ريح أو صوت أو بول أو ما أشبه ذلك، حصل عنده شك، يقول الأصل بقاء الطهارة. أو لم يشك حصل عنده غلبة ظن، قال أنا متيقن من الطهارة لكن يغلب على ظني أنني أحدث، يغلب على ظني، مش مجرد غلبة ظن، نقول لا، اليقين لا يزول بغلبة الظن، لا يزول بغلبة الظن. مسألة غلبة الظن مع الأصل فيها تفصيل أيضا، في بعض الأحيان قد يترك اليقين إذا قوي الظن وضعف اليقين، لأن هذا ينبغي انتباه كثير من الناس، يعني يظن أن هذا الأصل وإن كان الأصل ضعيفا يحكم به، فهذا ليس بصحيح، قد يقوى الظن ويزداد حتى يضعف الأصل، فإذا ضعف الأصل لم يكن يقينا في هذه الحالة. لكن المقصود أنه ما دام يقينه موجود بوجود الطهارة أو موجود بوجود الحدث فالأصل بقاؤه في طهارة من الحدث، في طهارة الثوب من النجاسة، في طهارة البقعة من النجاسة. أراد يصلي في هذا البقعة في هذه البقعة، قال والله يمكن بال عليها إنسان، يمكن حصل فيها بول حيوان غير مأكول اللحم بال في هذا المكان، فأنا بجتري بالصلاة. نقول لا، يجب أن تصلي في هذا المكان ولا يجب لك أن تجتنب بمجرد الشك. فالأصل بقاء طهارة هذه البقعة وطهارة هذا المكان حتى تتيقن نجاسته، إما برؤيتك أو بإخبار من يخبرك بإخبار من يقبل خبره بأن هذا نجس وتنجست ببقعة. فالمقصود أن هذا الأصل باقي واليقين لا يزول إلا بالشك، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم لا يزول بالشك. نعم اليقين نعم لا يزول بالشك، لا يزول إلا باليقين، هذا أصل متفق عليه. نعم كذلك منه ما سيصنف رحمه الله لو مثلا أصابه مثلا ماء من ميزاب أو غيره، أو أصابه ماء في طريق ويمشي وطئ بقدميه ماء، قال يمكن هل هذا فيه نجاسة، أو يمكن هل هذا من بيارة، أنا سوف أحكم بنجاسته وسوف أغسل قدمي، أو إن كان على الثوب سوف أغسل الثوب. نقول لا، الأصل الطهارة، والأصل بقاء فأصل الطهارة طهارة هذا الماء حتى تتيقن زوانه، هذا هو الأصل. إلا إذا قامت قرينة عندك تدل على ضعف الأصل، مثل أن يكون هنالك هذا الماء في رائحة، مثل رائحة نجاسة، أو أن هذا الماء الذي يجري من جهة موضع نجاسة، أو عرف أن هذا المكان وإن لم يقال عرف أن هذا المكان تجري مع النجاسات مثلا، وإن لم يرى جرى منها لكن عرف لأن هذا المكان تجري مع النجاسة. فهذا اليقين أو هذا الأصل يزول أو يضعف فيعمل به المقصود أن هذا أصل عظيم في بقاء مكان على مكان. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة ذكر أهل العلم. من أهم قواعدها أو من أهم فروعها تعارض الأصل والظاهر. يقول أهل العلم إذا تعارض الأصل والظاهر ماذا يقدم؟ وهذا ما أعتقده قبل ما يتعلق، لأنه أحيانا قد يضعف الأصل فيقدم الظاهر، لكن هذا فيه تفصيل. إذا تعارض الأصل والظاهر ففي هذه الحال ماذا يقدم؟ قال أهل العلم إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها وجب تقديمه على الأصل، مثل الأصل براءة ذمة الإنسان من الدين، براءة ذمة الإنسان هذا الأصل مثلا. فقال الإنسان أنا أطلب فلانا شيئا من المال أدعي، نقول الأصل براءة، ولذلك بهذا نقول إذا أنكر يحلف. قال لا، أنا عندي بينة، عندي هالأصل هذا، عندي ما يبطل هذا الأصل، عندي بينة، عندي شاهد، عندي شاهدات. في هذه الحالة هل يلزم في الأصل ولا يترك؟ لا يلزم فيه. وإذا كان الظاهر حجة يجب قبولها فإنه مقدم على الأصل بالإجماع، فلا نقول الأصل بقى ما كان، لا، هذا الأصل الذي استصحبناه جاء، فنقدم هذه الحجة عليه ونبطله فلا يعتبر. إذا لم يكن الأصل حجة ظاهرة، فتارة نقدم الأصل، وتارة نقدم الظاهر، وتارة يخرج في ذلك روايتان. مثاله مثلا فيما أشرنا إليه قبل في تقدير الأصل، تعارض الأصل والظاهر، شك إنسان في نجاسة ماء، ووقع عند الشك هل هو نجس أم لم أليس بنجس، الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. في هذه الحال يقدم هذا الأصل ولا نلتفت إلى هذا الشك. وإن كان مثلا هذا الماء قد سرد قد يقع فيه يعني قد عندنا شك للسرد مثلا الكلاب أو قد تقول فيه، لكن لم نقطع بهذا، إنما عندنا شك لا نلتفت إلى هذا الظاهر، بل نلغيه لأنه ظاهر ضعيف ولا يعتمد عليه، فنلتفت إلى الأصل. أو شك في نجاسة ماء في طريق كما قلنا قبل، ماء مثلا في الطريق وفي ممر الناس، قد يبول في الحيوان يأكل اللحم، قد يبول في إنسان، قد يقع هذا. ومع هذا ما نلتفت إلى هذا الظاهر الضعيف ونبطله ونعمل بالأصل، وهو تقديس، هو تقديم الأصل أن الأصل طهارته. هذا الحال الثاني، قلنا نحن له أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى أن يقدم الظاهر، أشرنا إليه مسألة مثلا الشاهدين مع ادعاء حق من الحقوق، وهذا مقبول بالإجماع. الحال الثاني أن يقدم الأصل في مثل هذه الحالة التي أشرنا إليها في الأمثلة السابقة. الحال الثالث أن يقدم الظاهر على الأصل. مثاله إنسان فرغ من صلاته، لما فرغ من صلاته حصل عند الشك بعد السلام، حصل عند الشك بعد السلام، هل صلى ثلاث أم أربع في الظهر، أو صلى اثنتين أم ثلاث في المغرب، أو واحدة في الفجر، حصل عند الشك أنه زاد فيها، زاد في صلاة الظهر بعدما فرغ منها، حصل عند الشك من هذا. وقد يقوى هذا الشك عنده وبقرائن أنه زاد فيها، نقول الأصل في هذه الحالة الأصل بقاء الصلاة في ذمته، أليس كذلك؟ والأصل أن الصلاة لم تصح أو لم تتم، هذا الأصل، لأنها في ذمته فأدأها، فالأصل أنها لم تتم. لكن هذا الأصل لا يلتفت إليه بعد الفراغ من الصلاة، لأن الظاهر من المصلي أنه أدى الصلاة على وجه المطلوب، هذا الظاهر من المصلي. وما دام هذا الشك لم يعرض له إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. مثال آخر أيضا، إنسان شك في أراد يصلي الظهر وغلب على ظنه دخول وقت الظهر بقرائن، غلب على ظنه شكرا أن الظهر دخل، الأصل هو عدم دخول وقت الظهر، والأصل هو عدم دخول وقت العصر في غروب الشمس. الأصل إنسان أراد الصوم، أراد الفطر، فغلب على ظن غروب الشمس بقرائن، بقرائن دلت عليها و لا يراها، لم يراها غابت، لكن عنده قرائن من جهة إقبال الليل، من جهة من ها هنا، ومن جهة يعني ثبت عندها قرائن تدل على دخول وقت الظهر وغروب الشمس. نقول يعني الحال تعمل بهذا الظاهر فتفطر وتصلي المغرب وتصلي الظهر بناء على هذا الظاهر الذي عينته تلك القرائن عندك. وإن كان الأصل هو عدم دخول وقت الظهر، والأصل هو عدم غروب الشمس، لأن الشمس كانت موجودة والشمس في وقت الظهر لم تزل، فالأصل أنها أن وقت الظهر لم يدخل، والأصل أن وقت المغرب لم يدخل، وأن وقت الإفطار لم يدخل. لكن هذا الأصل تركناه في هذا الظاهر الذي قوته القراءة التي قامت عند المصلي وعند الصائم. هذه حالات. الحالة الرابعة، إذا تعارض الأصل والظاهر يخرج فيها قولان كما قال أهل العلم، يخرج فيها قولان، هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر؟ ما هو الخلاف بين العلم؟ منهم من قال يقدم الأصل، ومنهم من قال يقدم الظاهر. وهذا التقريب الحقيقي يختلف حسب اختلاف أهل العلم، حسب اختلاف أهل العلم. مثال ذكرت لكم في مسألة طين الشوارع والماء الذي يكون في الشوارع مثلا ولا يعرف أصله، قال بعضهم إنه من هذا إنه يخرج به القولان، وقال بعضهم لا إنه من منها الأول وأن الأصل طهارة، وهذا أصح، وهذا أصح أن الأصل طهارة. لكن الوقت تابع في السجع على مثال وعلى هذه القاعدة. ومثال آخر أيضا، ثياب الكفار وأوانيهم هل هي طاهرة أم نجسة؟ منهم من قال إنها طاهرة لأن الأصل هو الطهارة ولا نحكم بالنجاسة إلا بدليل، ومنهم من قال لا هي نجسة لأن الكافر لا يتورع عن النجاسات في بدنه وفي ثيابه. ومنهم من فصل قال يفرق بين الثياب التي تلي عوراته فيحكم بنجاستها لأنه يقوى الظاهر ويغلب على الظن نجاستها لأنها تلي أبدانهم فيغلب على الظن نجاستها، وأما ما لا تلي عوراتهم وما لا يلي عوراتهم فإنه يكون طاهرا. وهكذا في المثال الذي قبل، الذي قبل مثال طين الشوارع وماء الشوارع والماء الذي يكون الذي يكون الشارع هل يحكم به هكذا أو هكذا؟ يخرج فيه قولان، وإن كان أصح هو طهارته. ولأجل هذا ثبت عند أبي داود بإسناد جيد أنها سئلت أنه أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعضها أنها أم سلمة قالت إننا نمر بطريق منتنة، قال يطهرهما بعده، وفي لفظ أليس بعدها أطيب منها، في لفظ فقال لها هذه بتلك، أو يعني أن هذه النجاة أن هذه كأنها عليه الصلاة والسلام يقول إنه طاهر والأصل طهارة، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا فإن النجاسة تزول، وأن ما يقع من نجاسة التي تلحق بالثوب تزول بما يباشرها ويلامسها من التراب. لكن هذا استدل به من قال إنه يخرج فيها قولان لأنه عليه الصلاة والسلام قرها على فهمها ولم يقل لها مباشرة إنه إن الماء الذي يكون الطين الذي يكون في الطريق الأصل فيه الطهارة، لم يقل هذا هو طاهر حتى تعلم نجاسته، بل قال طهرهما بعده. فنقول في مثل هذه الحال إذا علم نجاسته نجسا كان نجسا، وإذا علم طهارته كان طاهرا، وإذا شك فإنه لا عبرة في الشك حتى يزول هذا الشك بيقين النجاسة. هذا هو هذه تفاصيل قاعدة تعارض الأصل والظاهر في هذه المسألة، وهي متفرعة عن هذه القاعدة. القاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي في عقود المعاوضات، لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وهذا الأصل محل إجماع أيضا من أهل العلم في جملة أحكامه، وأن التراضي لا بد منه، وأنه لا تصح العقود والفسوخ إلا إذا كانت عن اختيار، إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، يعني عن تراض بين المتبايعين. فهذا محل إجماع من أهل العلم، لا تختلفوا في بعض مسائله، وهو ما يتعلق بالتراضي. فجمهور أهل العلم يقولون إنه لا بد من الرضا في جميع العقود.
من فضلك اقرأ.
فجمهور أهل العلم يقولون إنه لا بد من الرضا في جميع العقود، لا بد من الرضا في جميع العقود. فالمكره الذي أكره على عقد من العقود لا يصح الإكراه. فإن كان الإكراه في عقود المالية فهذا محل اتفاق، من أكره على بيع شيء أو أكره على إجارة شيء فلا يصح العقد وهو باطل، لا يصح لأنه عن غير قرار، ولا يجوز أخذ المال بغير طيب نفس من صاحبه، ولا إخراج الحق بغير طيب نفس من صاحبه. فهذا عقد لا يجوز، يعني يجب إبطاله، بل هو بالحقيقة لم ينعقد في الباطل، وإن كان قد يجهل في الظاهر لكنه في الباطن غير منعقد. هذا يتعلق بالعقود المالية وهو محل اتفاق من هذه العلم، التي ليست التي غير العقود المالية ذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا تصح إلا بالشرط، فمن أجبر على النكاح أو على الطلاق أو على ابتداء زوجته أو في مسائل أخرى أيضا تتعلق بها مسائل أخرى غير هذه ليست لا يجري فيها المال، فهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح. فمن أجبر على نكاح، وكذلك مثلا إذا أجبرت الزوجة على نكاح رجل وهي ليست مجبرة، وإن كان الصحيح أنه كما ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إجبار المرأة إلا إذا كانت صغيرة فهذه لا إذن لها، لم تبلغ التسع فهذه لا إذن لها، فلا يجوز لوليها أن ينكحها من كان كفؤا لها، ولا يجوز لها أن ينكحها من لا يكون كفؤا لها. أما إذا بلغت التسع فالصحيح أنه لا يجوز إلا بإذنها وإذا كان وليها غير الأب محل خلاف هل يجوز نكاحها ولا ما يجوز نكاحها. أما إذا كان وليها أباها إنه لا بأس أن ينكحها بإذنها وإن كانت لم تبلغ إذا كانت ابنة تسع. أما إذا كان وليها غير الأب من سائر العصبة كأخيها أو عمها فإن هذا محل خلاف هل يجوز نكاحها ولا يجوز نكاحها، أو يجب أن يبقى حتى تبلغ فترى، هذا موضع خلاف. لكن المقصود أنه لا يجوز إجبارها إذا كانت تبلغ هذا السن، لأن العقود لا تصح إلا عن تراضي ولا تصح إلا عن تراضي. الأحناف يقولون في مسألة الطلاق وما من أكره على الطلاق أو الرجعة يقولون إنه يصح، يقول إنه يصح وإنه يعامل بالظاهر ولا يلتفت إلى إرادته وإلى نيته، لكن الصواب هو قول الجمهور، وأن هذه القاعدة عامة في جميع العقود، والفسوق الاختيارية يجب أن يكون عقدها عن تراض ولا يجوز الإجبار فيها. مسألة أخرى أيضا تتعلق بالرضا، الرضا يعرف بطرق، يعني لا يعلم إلا بطرق، منها أولا اللغو، البائع والمشتري كيف نعرف رضاهما؟ بالإيجاب والقبول، يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتري، أو يقول البائع أوجبت لك هذا البيع ويقول المشتري اشتري، فلا يعلم الرضا إلا باللغو، لأن الرضا أمر خفي لا يعلم. لكن هل هو طريق واحد في البيع أو هنالك طرق أخرى؟ الصواب أن اللغو طريق من طرق الرضا وليس هو الطريق الوحيد، بل هنالك طرق أخرى تدل على الرضا، لكن أعلاها وأوضحها هو اللفظ. فمن باع شيئا وأوجبه بلفظه صح إذا قبل المشتري، ثم اللفظ على الصحيح ليس محدودا بلفظ معين، كل ما اتفق عليه الناس وعدوه بيعا فإنه يكون بيعا، لا يشترط في الصيغ خاصة من الإيجاب والقبول، وهذا هو ظاهر جمهور مذهب جمهور السلف رحمه الله عليه، وإحدى روايتين أحمد وهو مذهب مالك رحمه الله أن العقود تكون بكل شيء وبكل صيغة يدل عليها، لأن المقصود هو رضا المتعاقدين، ورضاهما لا ينحصر في شيء معين، وعقود الناس تختلف، فالعرب لهم ظاهر أن العربي يكون بلغته والأعجمي يكون بلغته، فدل على أنه لو كان هنالك صيغة معينة لوجب على الأعجم أن يتعلمها فيكون من باب التعبد. وهذا لا شك أن العقود ليست من باب التعبد بل هي معقولة المعنى، فإذا تعارف الناس على عقود وعلى صيغ معينة صح العقد بها، والمقصود هو الرضا، فإذا ظهر الرضا تم العقد. لكن قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره. من الطريق الثاني من طرق الرضا الفعل، الفعل، وهذا يؤيد وهذا يبين ما أشير إليه، وأنه لا يشرع أن يكون بالقول. وعلى هذا يصح البيع بالمعاطاة، وبه نعلم رضا المتبايعين. والمعاطاة وهي مجرد فعل اختلف أهل العلم فيها، ذهب بعضهم إلى أنها لا تصح، لا يصح البيع بالمعاطاة مطلقا، وظهر مذهب الشافعي. فمن أتى مثلا إلى الخباز وأعطاه ريال وسلم له الخبز بدون ما يتكلم أحد منهم على ظهر قول كثير من العلم ما يصح البيع، قال لأن هذا ما في دلالة على الرضا، قالوا هذا مجرد فعل معاطاة. سلم له مثلا دراهم وأخذ منه الخبز. من أتى إلى بقالة مثلا وأخذ شيئا بيد سنة وشيء بيده وأعطاه الثمن، قالوا ما يصح هذا، ويعرف السعر، أخذ لحاجة وأعطاه ثمنا وأعطاه مقدارها، قالوا ما يصح هذا مجرد معاطاة. شدينا أنه راضي، كيف نعلم؟ الرضا أمر باطل قلبي، كيف نعلم ذلك؟ ما يصح البيع قاضي، لا يصح البيع، بل يجب، بل يقول يعني لا بد أن يكون هناك فعل. فيقولنا لهم لو قال خذ، بس صار لفظا من البائع، قالوا لا بد يكون هناك أيضا لفظ من المشتري، لفظ من المشتري، قال خذ، سلم الدراهم قال خذ، هذا إيجاز، هذا يعني ظاهره ابتداء يعني قبول قبل الإيجاب. الأصل أن يكون الإيجاب قبل، يقول بعتك عن الشيء ويقول المشتري قبلت هذا الشيء، أو لفظة تؤدي معنى الإيجاب، وما يقول يعني لفظ معي، لكن يقول لابد من لفظ. فلو قلنا أنه قال خذ هذه الدراهم وهناك أخذها جحن، يقول لا ما يصح أيضا، لابد أن يكون القول من الجانبين، ما يكفي من جانب واحد. هذا هو ظاهر مذهب الشافعي. القول الثاني أنه يصح إذا كان الفعل من أحدهما والقول من الآخر، مثل ما لو أوجب قال البائع خذ هذا الشيء وسلم له الدراهم، قال خذ هذه السلعة ما سلم له الدراهم، أوجب المشتري قبل بالمعاطاة فأعطاه الدراهم، قالوا يصح إذا كان الإيجاب من أحدهما والفعل من الآخر، القول من أحدهما والفعل من الآخر. والقول الثالث أنه يصح مطلقا، وهذا هو الصواب، يصح بالمعاطاة. هنالك قول رابع يقول تصح المعاطاة في المحقرات، في الأشياء التي يكثر التعامل فيها، الذي يشتريها كل يوم في حاجات صيام البقالة، صيام الخباز، من اللحام، الأشياء التي يحتاج إليها في الغالب كل يوم أو يحتاج إليها كثيرا، هذه أشياء من المحقرات ومن الأشياء اليسيرة، هذه يكفي فيها المعاطاة، يكفي فيها المعاطاة الأشياء اليسيرة. أما الأشياء الكبيرة والنفيسة في العقارات، في البيوت، في السيارات، في الأشياء الكبيرة وأثمانها عالية، هذه لا بد من الإيجاب والقبول بها، لأن خطرها أعظم والخلاف فيها أشد. والصواب هو القول الآخر، وهو أنه تصح المعاطاة في جميع العقود، سواء كانت من المحقرات أو من أشياء كبيرة، هذا هو الصواب. وأنه لأنه علم الرضا، لأن القصد من التبايع هو الرضا، والقصد من العقود هو العلم برضا المتبايعين. ورضاهما ليس أمرا خفيا يظهر بأشياء كثيرة، يظهر بأشياء كثيرة ليس أمرا خفيا. ولأجل هذا كان الصواب مسألة النكاح أنه ليس خاصا أيضا على الصحيح بأنجحتك ويقول الزوج قدر أو رغيب أو ما أشبه ذلك. بعض الناس ما يعرف يقول زوجتك وجوزتك، هم يقولون ما يصح، إذا قدم الجيم قالوا ما يصح، ما يصح يقول جوزتك، لازم يقول زوجتك. وهذا لا شك أنه قول ضعيف، والصواب أنه يصح بكل لفظ يدل على الرضا. فكون الولي موجود والزوج موجود والشهود موجودون ويعلم الناس بهذا، هذه قرائن كثيرة تدل على يعني لو لم يوجد إلا شيء يسير إلا بعض هذه الأشياء لكانت كافية في معرفة رضا كل منهما. ولأجل هذا لم يأتي دليل في هذه المسألة على تقييده بلفظ معين، وليس من أمور التعبدية. وهذه مسألة لها بحث آخر، لكن قصد الإشارة إلى أنه يعلم الرضا بألفاظ كثيرة في النكاح والبيع، كل ما علم به في رضا المتعاقدين والمتبايعين وفي سائر العقود كل يكون علامة على رضا. وفي هذه المسألة التي أشرنا إليها يكفي فيها الفعل وهو المعاطاة، بل المتبع للسنة يرى هذا. هم يقولون مثلا في مسألة الهبة لا يكفي فيها مجرد التسليم، لو أن إنسان وهب إلى إنسان أعطاه كتاب مع كتاب وسلم له، وعلم الآخر أنه يريد أن يهبه إياه، فلا تصح هذه الهبة، لا تصح هذه الهبة، ولا زال على ملك الواحد، لو أراد أن يسترده له وليسترده، والعقد لا يصح. ولو أنه ضاع ضمنه لأنه أشبه المغصوب وهو أمانة عنده يجب عليه، فهو مضمون في ذمته، لأنه إذا كان عقد فاسد، إذا كان العقد فاسدا فهو مضمون أشبه المغصوب. فيقولون أنه يجب تصحيح مثل هذه العقود إن أمكن تصحيحها أو فسقها أو عقدها مرة أخرى إن لم يمكن تصحيحها. والنظر السنة يتبين أنه هذا ليس بشرط، وأن الهبة وما أشبهها يكفي فيها أشياء كثيرة، ولهذا يكفي فيها أشياء تدل على أنه علم أنه وهب هذا الشيء وأن من قبل الهبة رضي بذلك. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام وهب بعيرا أو وهب بعيرا فقال هو لك يا عبد الله بن عمر، فأخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من النبي عليه السلام، ولم يذكر صيغة في الحديث أن عمر قبلت هذه هدية أو رضيتها أو ما أشبه ذلك، بل لم يقل شيء من هذا. فالمقصود أن مثل هذه العقود يكتفى فيها بما يدل على الرضا في جميع أنواع العقود. ومن الأدلة التي تدل على الرضا الكتابة، إذا كتب العبد بيده برضاه فإنه يدل على الرضا. ومنه أيضا الإشارة إذا أشار بيده، لكن إشارة لا يكتفى فيها إلا في حق الأخرس، أما من كان ناطقا يعني ليس أخرسا هل يكفي في حقه بالإشارة أم لا يكتفى؟ مثلا هل يكتفى في حقه بالإشارة؟ لا، غير الأخرس في مسألة النكاح ما يكتفى بالإشارة، في مسألة النكاح لا يكتفى بالإشارة، أشار إلى عقد النكاح مثلا بيده لا يكتفى، بل لا بد من شيء واضح، لأن الإشارة ليست من الدلالات التي تدل على الرضا، وترك الإشارة مع قدرته مما يوحي بأن هنالك شيء منع من إبداء الرضا الذي يكون بصيغة من الصيغ. أما في البيع اختلوا فيه هل هو يكتفى بالإشارة أو لا يكتفى بالإشارة من حقها. المقصود أن الإشارة من طرق الرضا، من طرق الرضا. كذلك من علامات من أدلة الرضا السكوت في بعض المواد، بعض الأشياء السكوت، مثل سكوت المرأة البكر إذا زوجت فقيل لها فلان تقدم لزواج منك فسكتت يكتفى بها بالرضا، كما في الصحيحين ابنها سكوتها أو صماتها في بعض الألفاظ. طيب قد يقول قائل أليس من القواعد الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول؟ يقولون لا ينسب إلى ساكت قول، كيف ننسب إليها قولا؟ وألحق بمن باع مال إنسان مثلا وهو ساكت على خلاف، لكن المقصود في بعض المواضع واضح أنه رضا، مثل سكوت المرأة عن الذكر، فكيف تقولون إنه إنه قبول؟ نقول نعم، لا ينسب إلى ساكت أو صحيح، لكن السكوت في معرض البيان حجة. اهتمام القاعدة، السكوت في معرض البيان حجة، لأن سكوتها في هذه الحال حجة، لأنها لو لم ترضى لم تسكت، لأن المطلوب منها أن تبين، فسكوتها في معرض البيان وهو طلب البيان، طلب البيان حجة على رضاها. المسألة الأخيرة في هذا الباب، هنالك أشياء لا يشترط رضا، فمن لا يشترط رضا الإنسان فيها، وهي العقود التي يجبر عليها، مثل يجبر على سداد الدين وهو ملي وقد حل الدين، فيشترط رضا عليه، يجبر على سداد الحق ويجبره على سداد دينه على تفصيل مذكور في كتب الفقه. ومنها أيضا القسمة، إذا كانت قسمة إجبار ليكون عقارا مشتركا بين رجلين، بستان أو بيت أو أرض، وكانت قسمة إجبار، وقسمة إجبار هي التي لا رد فيها ولا تعديل، يقولون هي التي لا رد فيها ولا تعديل، إلا أن يقسم على البيت أو هذه الأرض بدون ضرر على أحد. أما إذا كان هناك ضرر فهي قسمة سراب، ليست قسمة إجبار، ولا يجبر إلا ولا يجبر على قسمة، بل لا بد من رضاهما. أما إذا كان فيها تعديل، إذا كان فيها تعديل مثلا تكون الأرض مستوية في بعض أحسن من بعض، مثلا بستان في جهة من جهات البئر مثلا أو التواج، فعدلنا جعلنا ثلثيها من هنا والثلث الذي فيه البئر والتواج، أو فقسمنا وجعلنا زيادة الثلث مقابل ما فيها من البئر، فهذا فيه تعديل، تعديل أجزائها بذلك، فنقول هذا لا يكون إلا بالرضا، لأن قد يرضى وقد لا يرضى. أو كان في رد، مثل أن يكون قسم منها مثلا في مستوية، قسم منها يساوي مثلا يعني جزء منها يساوي 200,000، وقسم منها يساوي 100,000، فقلنا لصاحب القسم النازل خذ هذا قسم ويدفع لك ذلك شريكة في يدفع لك النقص، يدفع لك الزيادة التي في أرضه، يدفع لك شيء من هذا. نقول هذه أيضا ليست قسمة إجبار، بل هي تراضي لأن فيها رد. فالمقصود أنه إذا كانت قسمة إجبار لا يشترط رضاه في العقد، بل يجبر على هذا. هذا هو جملة مع شيخ محمد رحمه الله. نعم، والله أعلم. نريد في الآية إن شاء الله نأخذ القاعدة 13. سمعنا القاعدة 13 إن شاء الله، والله يا 13 ممكن نأخذ إلى المخالفة لبعدها إن شاء الله.
يقول: هل يصح القول بأن أولياء القتيل لا يحلفون 50 ويستحقون بذلك دم مدعى عليه، أم هذا لا؟
المسألة القسامة، مسألة القسامة لابد، أما استحقاق الدم، استحقاق الدم استحقاق الدم يكون بحلف 50 يمينا، بحلف 50 بشرط، وهو وجود اللوف وهو العداوة. فإذا مثلا ادعى قوم على إنسان، ادعوا على إنسان أنه قتل إنسانا، ادعوا أنه قتل إنسان، وهنالك عداوة بينه وبين القتيل القائم المتهم، أو كما أسميه، لأن اختلف مثلا اللوف على أشياء كثيرة، قيل العداوة، وقيل إذا حلف، إذا ما كان قتيل كإنسان شهد، قال أنا أشهد أن القتيل قال قتلني فلان، هذا قال به مالك رحمه الله، قال إن يمين المقتول، يمين المقتول مع الشاهد هذه يكون لوها فيحلف أولياء القتيل. قالوا لأن القتيل في هذه الحال لا ليس حلفا. لو قال القتيل بدون حلف يعني لو قال القتيل هو أن قتلني، قال لأن القتيل في هذه الحال هو المقتول، إذا قال إن فلان قتلني قرينة قوية على أنه هو القاتل، يبعد أن يكون في مثل هذه الحال فلان قتلني وهو قد رأى علامات الموت وأقبع الموت، بعيد أن يقول قتلني فلان وهو لم يقتله. فإذا جاء إنسان وشهد أن فلان أنه قال إنه فلان قتلني يكون لوثا يحلفون معه. وقيل غير ذلك مسألة اللوث، فإذا وجد اللوث وهو العداوة يحلف أولياء القتيل، يحلفون 50 يمينا، يؤخذ يحلف 50 رجلا واختلف هل يدخل النساء فيه أو لا مدخل للنساء فيه على قولين أهل العلم. وظاهر الحديث أنه لا مدخل للنساء فيه، ولذلك صحيح يحلف 50 رجلا منكم، فإن لم يوجد 50 تكرر هذه الأيمان على أولياء القتيل، فتوزع بينهم. فإذا كانوا مثلا 10 يحلف كل واحد 5 أيمان، كل واحد 5 أيمان، وإن كانوا مثلا 2 يحلف كل واحد 25 يمين، ولو كان واحد يحلف 50 يمينا مع وجود اللون وهو العداوة الظاهرة أو ما ألحق بها مما قيل إنه لون. فلهذه الحالة يستحقون دم القتيل، هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم إن القسامة توجب الدية، فإذا حلفوا 50 يمينا وجبت الدية في مال، وجبت الدية على القتيل على القاتل، ولو أن القسامة لا توجب قودا، والصواب أنها توجب القود. والذي هذا قال يدفع إليكم برمته، وفي لفظ خذوا دم صاحبكم، صريحة في أنه يوجب القتل، لكن هذا كما قلنا كله مع بشرطه. لكن إذا أبوا أن يحلفوا، لأنه ينظر هل هناك شاهدان، فإن لم يكن شاهدان فإنه يحلف 50 يمينا، فإن أبوا أن يحلفوا يحلف أولياء المقتول، الولياء القاتل يحلف أولياء القاتل. هذا هو الجمع بين الروايات التي جاء فيها، لأن جاء فيها ما يدل على أن أولياء القاتل هم اللي حلفوا، وجاء في بعضهم أن أولياء المقتول هم اللي حلفوا، لكن الجمع بين الروايات يبين أنه عليه الصلاة والسلام سألهم بينة فلم يكن عندهم بينة، في قصة حويصة ومحلفة حين وجد قتيلا عند اليهود، فسألهم الحلف فقالوا كيف نحلف على أمر لم نشهد، فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده وداه، وفي لفظ قال يحلفون لكم 50 يمينا، فقالوا كيف نقبل أيمان قوم اليهود. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها قسامة، لأن العداوة معلومة بين اليهود والمسلمين معلومة وظاهرة، يعني من أعظم اللوث الذي يكون بين المسلمين الذي يكون بين القتيل والمقتول، الذي هذا جعلها قسامة عليه الصلاة والسلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول المؤلف رحمه الله من شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة؟ من شك في أصل الطلاق يعني بنى شك هل طلق أم لم يطلق، هذا أصل الطلاق، شك هل طلق أم طلق، ويقول أصل عدم الطلاق ما يقع شيء. في عدده شك هل طلق واحدة أم اثنتين، وطلق لكن شك ما يجي هذه واحدة من اثنتين، نقول الأصل أنها واحدة، الأصل أنها واحدة لأنه اليقين، وما سواه وما زاد عليه فهو شك لا يلتفت إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك سوق ويوجد فيه مصلى لكن لا يكفي المصلين، هل إذا صلى على الجرى تقوى صلاة مع العلم أن رؤية السوق قد تكون نجسة؟ هذا أيضا من الأصل الذي أشرنا إليه، هو أن الأصل هو طهارة هذا البراء حتى تعلم نجاسته، كونه في السوق أو كونه في الطريق. إذا كنا نقول أن المياه التي تكون في الطرقات وهي تعرضها للنجاسة أشد من تعرض السوق وغيره، إذا قلنا إن الأصل فيها الطهارة، وكون هذا البراط الأصل الطهارة من باب أولى فيصلي، أما قبول فإليه سبحانه وتعالى، لكن الإنسان مأمور أن يصلي كما أمر، الغزو ضرب مثال على تقوي الظن والزيادة حتى يضعف العصر وما هو الضابط في ذلك. أشرنا إليه أن أشرنا إليه في القاعدة التي أشار إلى حافظ أبو رجب، وهذه قاعدة ذكرها أبو رجب رحمه الله في القواعد وذكرها غيرها أيضا، وقلنا إن هذا الأصل قد يضعف ويقوى اليقين ويقوى الظاهر، وذكروا الأمثلة مثل ما أشار إليه مثل ثياب الكفار وآنية الكفار، قال بعضهم إن هذا أصل قد يقوى، إن هذا أصل قد يقوى ويكون غالبا على الظاهر، إن هذا ظاهر قد يقوى ويكون غالبا على الأصل، يكون غالبا على الأصل في مسألة ثياب الكفار. لكن إذا كان الكفار يعني مما يبين غلبة الظاهر حتى يزول الأصل، إذا كان الكفار يتدينون بملابسة النجاسة ومخالطة النجاسة كقوم من النصارى، قوم النصارى مثلا، وعلم أنهم يتدينون بمخالطة النجاسات وملابسة النجاسات في أبدانهم وثيابهم، فإذا علمنا ذلك فنلغي ذلك الأصل ونبني على أن الأصل في أوانيهم النجاسة وأن الأصل في ثيابهم النجاسة، لأن هذا الظاهر قوي من جهة أن نجاستهم غالبة وكثيرة، وذكروا منه مثل السكير الذي يشرب الخمر كثيرا على القول بنجاسة الخمر، قالوا الأصل في أن ثيابه تكون نجسة لأنه في الغالب يكون ملابسا ومخالطا للنجاسة، وبعضهم قال إن ثياب الصبيان كذلك تصاب إن ثياب الصبيان وأنك تمنع الطهارة حتى تظهر نجاستها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الاختلاط ضار كله ويوجب الرد أم هو على قسمين؟ وهل رواية إسرائيل عن أبي إسحاق قبل الاختلاط أم بعد؟ الاختلاط ظاهر كان قول الاختلاط يعني اختلاط الراوي، ليس يعني الاختلاط في المال وفي الشركة. المقصود من الاختلاط وهو اختلاط الراوي هذا من الموجبات لرد الرواية كما ذكر العلم. فإذا علم أن الراوي اختلط مثلا، علم أنه اختلط، فإنه ترد روايته، مثل ليث بن أبي سليم وأبي إسحاق السبيعي حصل له أيضا اختلاف، عمرو بن عبد الله السبيعي كذلك، سعيد بن أبي عروبة قيل حصل شيء من اختلاف، وجرير بن حازم لكنه حجبه بنوه قبل وفاته بعام فلن يحدث حال اختلافه، جرير بن حازم بن زيد فلن يحدث. والاختلاف فيه لأهل العلم كلام، الأصل أن من علم أنه اختلط فالقاعدة فيها أن روايته مردودة ولا تقبل، لأن الاختلاط علة في رد الحديث كالتبليغ والانقطاع، علته في رد الحديث ورواية الإنسان. أما إذا كان المختلط علم أنه لم يحدث في حال اختلاطه فإنها تقبل روايته كما وقع لبعض الرواة، فإذا علم أن اختلط لكن لم يحدث أو حجبه ظنوه أو حجبه بعض أصحابه فمنعوه من التحديث، في هذه الحالة تقبل روايته. وبعضهم فيه تفصيل، وهذا هو كثير غالب على بعض المحدثين على بعض الرواة. فمن اختلط مثلا وعلم أنه له رواة قبل الاختلاط ورواة بعد الاختلاط، فهذا تقبل روايته قبل الاختلاط ولا تقبل بعد الاختلاط. مثل عطاء بن الساعد اختلط واختلف في روايته، روى عنه قوم قبل الاختلاط وروى عنه قوم بعد الاختلاط واختلف ايضا، فالرواة عنه على اقسام، منهم من روى عنه قبل الاختلاط مثل سفيان الثوري وشعبة وزهير بن معاوية وقراء من ثمانية أذكرون من الأربعة روى عنه قبل الاختلاط. فهؤلاء روايتهم مقبولة وصحيحة لأنهم رووا رحمه الله رووا عنه قبل الاختلاط، وقوم روى عنه بعد الاختلاط فهذا لا تقبل روايته، وقوم مختلف فيه مثل حماد بن سلمة، أيضا حماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط، أيضا إنما سفيان الثوري حماد بن زيد وشعبة وزهير معاوية هؤلاء أربعة معهم أيضا مجموعة روى عنه قبل الاختلاط. حماد بن سلمة اختلف فيه، قيل روى عنه قبل الاختلاط وقيل روى عنه بعد الاختلاط، واختلف كلام الحافظ بن حجر في بعض المواضع، قال إنه صحح رواياته عنه وقال إنه روى عنه الاختلاط، والأظهر الله أعلم أنه ممن شك فيه، هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. ومنهم أيضا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي روى اختلط، قال بعضهم إن الضابط فيه أنه ما كان ببغداد فهو بعد الاختلاط، وما كان في غير بغداد فقبل الاختلاط. اختلف وروى كثير من هذه الجنس هذا. أما رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وهذا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، وعمه عيسى بن إسحاق أيضا، لكن إسرائيل روى عن جده أبي إسحاق، وروايته ظاهر كلام أهل العلم أن رواية قوية وهي أقوى من رواية غيره، ولهذا روايته عنه مستقيم مطلقا. وقيل إنه كان يحفظ صحيفة جده كما يحفظ الفاتحة، فروايته عنه سليمة وقوية فهي مقبولة مطلقا. أما غيره فكثير منهم روى عنه الاختلاط كما رواية الصحيحين، ومنهم روى عنه بعد الاختلاط. يقول هنا ماذا نقول في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن تقطع الشك باليقين؟ نعم هذا صحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة كما قال هذا تقول في الحديث، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإذا رابك شيء شككت فيه فدعه، لكن هذا الشك الذي تدعه إذا كان لا يقابله يقين فراب هذا الشيء، ما عنده شيء ليس عنده شيء يزيل هذا الشك، فإذا كان الشك باقيا يدعه. أما إذا كان يقابله اليقين فلا يعتبر الشك، إذا كان يقابله اليقين فلا يعتبر الشك ولا يلتفت إليه، بل هو قد يجب وأحيانا لا يجوز الالتفات إلى الشك ويحرم، مثل الإنسان توضأ وشك هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء، فأراد أن يتوضأ بناء على هذا الشك، لم يرد أن يتوضأ تحصيلا لفضل الوضوء، لا بناء على هذا الشك نقول لا يجوز هذا، لأنه عليه قال لا يخرج حتى يسمع صوته، ظاهر أنه التحريف، والصواب أن لا يخرج مطلقا ولا يلتفت إليه سواء كان في المسجد أو في الصلاة. وبعض فصل في هذا فيما إذا كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة فهو مذهب مالك، لكن صواب المنع مطلقا فلا يلتفت إلى الشك، لكن يلتفت إلى الريبة في الأمور التي تكون موضع شبهة، الأمور التي تكون تستفتي قلبك، وإذا افتاك الناس وأفتوك استفتي قلبك، في الأمور التي تكون موضع شبهة وموضع ريبة وتختلف فيها ويختلف فيها كلام أهل العلم ويحصل فيها ريبة، مثل لو اختلف الناس مثلا في مأكول معين هل هو يجوز ولا يجوز، اختلف كلام أهل العلم فيه وسأل وفي بهذا وفي فقال مثلا من يثق به إنه يجوز الأكل، وقال من يثق به إنه لا يجوز الأكل، أو مال معين قال من يجوز الأكل يجوز الأخذ منه، وقال بعضهم لا يجوز الأخذ منه، أو مثلا عمل في مكان معين قال بعضهم يجوز العمل فيه وبعضهم قال لا يجوز العمل فيه، وهي مثلا محتملة لوجود شبه مثلا من هنا ومن هنا كله اعتمد عليه، ليس هناك دليل واضح، إنما مجرد اجتهادات وليس هناك دليل واضح، بهذه الحال يكون موضع التحري وترك الريبة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله، ومن وقع الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله، فمن اتقاها وتركها فهو الذي كان في براءة وسلامة من الوقوع في المحرمات، فإذا أراد أن يتركها وأن يبتعد عنها كان مأجورا في ذلك. أما الأمور الواضحة التي تكون يكون الدليل فيها واضحا ويكون الدليل فيها بينا فإنه لا يلتفت إلى الشك عليها، وهذا مسائل، وهذا يتخرج على قاعدة الخروج من خلاف أهل العلم، هذه قاعدة أيضا من قواعد الفقه، يقولون الخروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب، لكن هذا في تفصيل، المسألة لها فروع كثيرة، لكن إذا كان الخروج من الخلاف فيه براءة بمعنى أن الخلاف كان قويا فإنه يستحب الخروج من الخلاف إذا كان الخلاف قويا، أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإنه لا يخرج من الخلاف، إذا اتضحت السنة وبانت السنة لا يلتفت إلى القول الضعيف في هذا، مثل إنسان قال أنا سوف أقنص سلوكي لأن بعض العلماء قال إنه مستحب يكونوا سلوكي كمولى الشافعي، أنا بقى أخرج من خلاف العلم لأنه حتى هو يجنب صلاة الأمور المكروهة، أو قال سوف أجهر بالبسملة في كل ركعة للجهرية لأن بعض العلم يوجب ذلك، نقول لا يلتفت إلى هذا الخلاف لأن الخلاف ضعيف مقابل الأدلة القوية، فاليقين والدليل يؤيد من قال إنه لا يفعل هذا ولا يتخذيه، لكن إذا كان قويا خلافه قويا والمسألة فيه نوع اجتهاد فهذا يستحب الخروج من خلافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدرس اليوم في القاعدة أصل بقى مكان ذكرت أن اليقين لا يزول إلا بيقين، ومعلوم أن اليقين متفاوت، فلا بد من أن يكون اليقين المثبت مقدم لمثل اليقين المنفي أو لا يشترط هذا، ولا بأس أن يكون يقين المقارن أضعف من الأول. إذا كان هو قد يكون في اصطلاح، إذا كان عندنا يقين وقابله شيء آخر وليس في درجة في اليقين لا نقول إنه يقين، نقول ظاهر قوي، وهذا الظاهر قد يقي درجة اليقين. أما إذا كان هذا اليقين الذي قابله لا يصل إلى درجته فلا يزيله، لكن قد يضعفه إذا قوي الظاهر، أما إذا صار يقينا لا يزيل اليقين، مثل ما ذكرنا مسألة الطهارة، إنسان تيقن الطهارة ثم تيقن الحدث جعل يقين، فأردنا باليقين الذي لا يقابله يقين، أما إذا كان يقابله وهو أضعف منه ونحن لا زال معنا شيء من اليقين ذاك الذي نستمسك به، في الحقيقة ما كان يقينا قابل يقين، وإن سمي يقينا الحق ليس بيقين، إنما هو ظاهر لكن قد يكون قوي حتى أضعف ذلك اليقين، فإذا أضعفه جدا عمل به مثل ما ذكرنا في المسائل التي أشار إليها أهل العلم. يقول الوالد قبل وفاته أوقف البيت على جميع عياله، ولكن البيت مقارب لأموال العقار، هل يصح وقفه علم لأن البيت لا يستفيد منه إلا بعض أولاده؟ إذا كان البيت مرهونا فالرهن فالمشغول لا يشغل، لا يصح رهنه عند أهل العلم أو عند كريم العلم، لا يصح، كما أنه لا يصح بيعه فلا يصح وقفه لأنه مقدم على حق غيره، كما لو وقف مرهونا لأن فيه شغلا بغيره، والمشغول لا يشغل. فذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من هذا، واختار التقي الدين رحمه الله إلى أنه لو وقف بيته غير مشغول برهن ولا غيره، وكان هذا الإنسان نبيه عليه دين، والدين وليس عند المال يفي بسداد دينه، ذهب إلى أنه لا يصح هذا الوقت ويجب سداد الدين، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فكيف يأخذ أموال الناس ليستدين أموال الناس ثم بعد ذلك يتبرع، مثل ما لو تصدق عليه دين لا يجوز له ذلك، يقدم أمر مستحب على أمر الواجب. وقد قرر البخاري رحمه الله هذا في صحيحه في بعض المواضع أنه في كتاب الزكاة وفي غيرها ذكر ما معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق صدقته، ويجب عليه أن يؤدي الدين الذي في ذمته ثم بعد ذلك يتصدق يؤدي الواجب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا تصدق أن رجلا اعتق 6 مملوكين فرد عليه الصلاة والسلام بقى في 4 واعتق 2. وجاء في حديث أبي داود وغيره أن رجل أتى بجزرة من ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتصدق بها، فقال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به أو فيحيي ثم يذهب فيتصدق الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. فذهب جمع العلم إلى أن الإنسان إذا كان يعني عليه أمور واجبة من نفقات وغيرها وليس لديه سعة في المال لا يجوز أن يتصدق إلا إذا كان قوي النفس، قوي التوكل، قوي الثقة بالله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يتصدق وأن يتصدق بجميع ماله. وهذا التفصيل والصواب أيضا، وحكاه الطبري وغير عن جمهور أهل العلم، وقالوا إنه إذا كان واثقا بنفسه وخلفه ذرية يصبرون ويتحملون فأراد أن يتصدق بماله ولو بماله كله جاز، بشرط أن لا يكون قد أدى الحقوق الواجبة، فلا بأس أن يتبرع بشيء من المال إما بالصدقة أو بالوقف أو ما أشبه ذلك. وحملوا على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه حيث جاء بماله كله، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل تصدق بماله فرد عليه وأخذ البيضة من الذهب ورماه بها حتى كادت تخدف وجهه وتضر به ولم يقبل صدقة عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أتاه بماله كله فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. في حديث من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وغيره أن عمر رضي الله عنه قال اليوم أسبق إن سبقت أبا بكر أو اليوم أسبق أبا بكر، وكان يسابق أبا بكر في أشياء فلم يسبقه فأتى بنفس ماله رضي الله عنه، فقال له الرسول عليه ماذا أبقيت لي؟ قال أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر بماله كله يحمله بين يديه فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال أبو بكر فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. فأثنى عليهم وقبل مالهم وقبل الصدقة، مع أن أخبر أن تصدق بماله كله ولم يقبل من ذلك شيئا يسيرا من المال، ففرق بين الناس عليه الصلاة والسلام وجعله صدقته مقبولة ورد صدقة بعض، بناء على أن الناس يختلفون، بعضهم قد إذا تصدق تكون تضعف نفسه ويتكف الناس ويسأل الناس، فمثل هذا يجب أن يبدأ بالشيء الواجب ثم بعد ذلك يخرج ما تدود به نفسه من المال. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم السداد والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب.